الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. ما زلنا مع تجرد النفس، ووصلنا إلى هذه الفقرة. قال: وقوتها قوة النفس على ما تعجز المقارنة عن، يعني ما تعجز الماديات عن. نعم، النفس حقيقة هذه مسألة مهمة جدا. قلنا في بحث سابق أن الجسمانيات حركتها وفعلها ليس متناهيا، محدود. طبيعة الجسم محدود، ففاعليته تكون محدودة. النفس لا، النفس لا. سبحان الله، إني جاعل في الأرض خليفة، قوة تصارخ عالم الملكوت. لا حد لفاعليتها، لا حد لفاعليتها، بل أكثر من ذلك، تستطيع في هذه النشأة أن تتجاوز أحكام البدن، وهذا أمر عجيب. تتجاوز أحكام البدن، وإذا لم نبني على هذا الأصل التكويني لا يمكن أن نفسر الوحي، لأن الوحي أمر ملكوتي ليس أمرا ماديا. فكيف تتحمله نفس إنسانية في شخص النبي صلى الله عليه وآله، وترقي هذه النفس إلى عالم الملكوت قاب قوسين أو أدنى؟ إذن النفس لا حد لقوتها، أما الماديات فهي محدودة. فيأتي القياس من الشكل الثاني، تقول الجسم محدود في فاعليته، النفس ليست محدودة في فعاليتها. قياس من الشكل الثاني، النفس ليست جسمان، وإذا لم تكن جسمان يعني لا تنقسم، فتكون بسيطة، فتكون مجردة، حالة جمعية، حالة جمعية. وقوتها لهذه الحالة الجمعية، كلما الإنسان ابتعد عن التعلقات ولم تتشتت نفسه ورجعت إلى الحالة الجمعية، كان في قوة وجودية عجيبة جدا. والدين يأتي ويربي الإنسان على الابتعاد عن هذه التعلقات، والصيام والصلاة والحج وهذه الأمور الجميلة، العبادية الجميلة، لإبعاد الإنسان عن هذه التعلقات حتى يعيش الحالة الجمعية فيكون قويا، فينفتح على عالم الملكوت. نعم. قال: وقوة النفس على ما تعجز المقارنات عن، يعني ما يعجز عنه البدن. أقول هذا هو الوجه الثالث، يعني الدليل الثالث وتقريره، أن النفوس البشرية تقوى على ما لا تقوى عليه المقارنات للمادة، فلا تكون مادية فتفرية، لأنها تقوى على ما لا يتناهى، لأنها تقوى على تعقلات الأعداد غير المتناهية. وقد بينا أن القوة الجسمانية لا تقوى على ما لا يتناهى، يعني هذه الصغرى. نعم، وقد بينا أن القوة الجسمانية لا تقوى على ما لا يتناهى، هذه الصغرى. الكبرى بينها، قال: النفوس البشرية تقوى على ما لا تقوى عليه المقارنات، هذه كبرى. صغرى كبرى، بيان الكبرى لأنها تقوى على ما لا يتناهى، لأنها تقوى على تعقلات الأعداد غير المتناهية. كلما كان عندك عدد تتعقل ما هو أقوى منه وأرقى منه. وقد بينا أن القوة الجسمانية لا تقوى على ما لا يتناهى، هذه صورة القياس من الشكل الثاني. النتيجة فتكون النفس مجردة. ولهذا قلت لكم، كلما كان الطالب هاضما ضابطا للقواعد المنطقية يفهم جيدا أسرار المتون. أستاذنا الشيخ فياضي الله يحفظه، هذا الشيخ كتلة أخلاق وكتلة إيمان وعالم، درست عنده نهاية الحكمة كاملا، سنتين كاملة، والجزء السادس من الأصفار تقريبا، وعندي علاقة عميقة معه، صديق وأستاذ، يربيك في الأخلاق ويربيك في العلم. نعم، يقول في درسه: إذا كنت في مناظرة مع شخص لا تنسى هذا الأمر، أطلب منه أن يبين مدعاه في شكل منطقي، هناك تتجلى المغالطات سريعا. أما إذا بقي الكلام في دائرة الظل والإبهام لا تكشف المغالطة به. لعل من حلي يرفض هذا المسألة، يقول: أنتم تقولون النفس تقوى على أفعال غير متناهية، أنتم بنيتم على أن التعقل أمر فعلي، مع أن التعقل أمر انفعالي، وإذا بنينا على الأمر الانفعالي المادة كذلك لا تتناهى في القابلية، تقبل الصور إلى ما لا يتناهى، وهي فيه نظر لأن التعقل قبول. اكتب تحتها هذا مبنى المشان، فالعلم الحلي مبتلى بمبنى المشان. التعقل قبول يعني النفس تقبل، نعم، مع أن التعقل ليس قبولا، هذه كلها معدات. النفس تشرق فاعلة في العلم من صنخ الذات الإلهية لا فعل، هذا مبنى المشاء. إذن الإشكال إشكال مبنائي، لا فعل وقبول ما لا يتناهى للجسمانيات ممكن، يعني المادة تقبل الصور إلى لا متناهية والأعراض التي لا متناهية. الإشكال هو مبني على أن العلم انفعال وليس فعلا، وهذا غير وارد. نعم، غير وارد، غير صحيح مطلقا. العلم هو إشراق، إشراق وليس حالة انطباعية. العلم ليس من صنخ الماديات حتى يكون حالة انطباعية. نعم. قال: ولحصول عارضها بالنسبة إلى ما يعقل محلا منقطعا، عبارة مغلقة لا أدري، تحتاج إلى أسطرلاب لغوي وأسطرلاب مبنائي وبنائي. أقول هذا الوجه الرابع، يعني الدليل الرابع، وتقرره أن النفس لو حلت جسما، يعني تعلقت به جسما من قلب أو دماغ، هذه الأعضاء الفيزيولوجية الذي بنى عليها الغرب مبانيه، أن النفس هذه الأمور الفيزيولوجية والأعصاب والقلب والدماغ. نعم، جيد. إذا حلت النفس في هذه الفيزيولوجيات القلب والدماغ، ماذا يحدث؟ لكانت دائمة التعقل له. لماذا؟ لأن حضور، إذا حلت يعني أنت حاضر مع المحل. نعم، تعقله دائما. لماذا؟ لأن الحضور، العلم هو حضور، حضور المعلوم لدى العالم. أو كانت لا تعقله البتة، يعني شرطية، لها شقان، قضية شرطية، قضية الشرطية المنفصلة، تقول العدد إما زوج أو فرد. نعم، في وقت أنا أبين المسألة. المنطق صحيح، قواعد التفكير، قواعد التفكير وفي الآلي نفسه منهجية. يعني ما معنى المنهجية؟ يعني المسار الذي يقطعه العقل أو الذين للوصول إلى الحقيقة. طبعا قد يصل وقد لا يصل حسب المعطيات. المسار هو هكذا: مقدمات التعريف، يعني الكليات الخمس، التعريف تجلية التصورات الإطار المفاهيمي، ثم الحكم تتجلى القضايا، ثم الأقيسة، الأقيسة البرهانية غير البرهانية، ثم المغالطات. فالإنسان إذا كان في دائرة النصوص أو المقول، المحاضرات أو المكتوب، هذه المنهجية ضرورية، ولا يمكن لأي متن مكتوب مقول في الدين أن يخلو منها. خذ قاعدة هنا، المحقق الطوسي وظف القضية الشرطية المنفصلة، دقق جيدا، وتقريره أن النفس لو حلت جسم من قلب أو دماغ لكانت دائمة التعقل له، أو كانت لا تعقله البتة، يعني شرطية دائرة بين النفي والإثبات، إما دائمة التعقل للحضور، نعم، لأن حلت جسما من قلب أو دماغ لا يهم المحل، نعم، والتالي باطن بقسمه، يعني يبطل التعقل الدائمي أو الجهل الدائمي. إذا بطل التالي بطل المقدم، أن النفس تحل جسما فتكون جسمانيا، باطل بقسمه، جيد. فإذا بطل التالي بطل المقدم كون النفس مادية. بيان الشرطية، بينت هذه المسألة كثيرا، أن القياس الاستثنائي له بنية معرفية وبنية تكوينية، هنا في البنية المعرفية، يعني بيان الشرطية، أن القوى العاقلة إذا حلت في قلب أو دماغ، ما يهم العضو الفيزيولوجي، يعني إما المعرفة في دائرة القلب أو في دائرة الدماغ، الآن يقولون في دائرة الدماغ الغربيون، لم يخلو إما أن تكفي صورة ذلك المحل في التعقل أو لا تكفي، يعني هذا المحل يكفي لإيجاد العلم أو لا تكفي، فإذا كفت لازم حصول التعقل دائما لدوام تلك صورة تلك الصورة للمحل، لأن النفس حلت هذا المحل، يعني الدماغ حاضرة عنده هذه الصورة حاضرة، والعلم هو حضور، حضور شيء عند شيء، فما دام هذا الحضور موجود فالعلم يكون دائمين، لماذا ينقطع؟ لا ينقطع، نعم. مثل ما أنت ترى الآن تفاح أمامك، ما دام أنت تبصر هذه التفاحة، يعني نفسك حاضرة عند هذه التفاحة، فهذا العلم يبقى، إذا التفت العلم هذا ينتفي، يبقى في الخيال، يعني أما العلم الحسي فينتفي، نعم. يقول لم يخلو إما أن تكفي صورة ذلك المحل، صورة يعني ماهية ذلك المحل في التعقل أو لا تكفي، فإن كفت لازم حصول التعقل دائما، لماذا؟ ما هو الملاك؟ لدوام تلك الصورة للمحل، الحضور، النفس حاضرة في ذلك المحل، وإن لم تكفي، يعني لم يتعين العلم بعد، لم تكفي، لم تعقله البتة، لأن الحضور غير موجود، يأتي الجهل المطلق لاستحالة أن يكون تعقلها مشروطا بحصول صورة أخرى لمحلها فيها، نعم، لاستحالة أن يكون تعقلها مشروطا بحصول صورة أخرى لمحلها، هذه قاعدة بنيوية. أنت الآن أمام التفاحة، التفاحة كمتعلق للعلم أمر بنيوي، لا استدلالي ولا يحزن، بنيوي حاكم علينا، التفاحة في دائرتها تكفي لإدراكها، نعم، لا تحتاج إلى صورة أخرى، صورة مائية أو صورة ذهبية تنظم، هي حد ذاتها تكفي، ولهذا نحن ندرك الماهية في ذاتها، نعم، في شروط موضوعية، نعم، لكن الإدراك ينصب على الماهية، ماء ماء، ذهب ذهب، فضة فضة، لا تدرك الفضة إذا انضم إليها الذهب، لا أبدا، ولهذا يقول فإن نعم، وإن لم تكفي تلك الصورة، يعني الصورة التفاحية، لم تعقله البتة، لم تعقله النفس البتة، لاستحالة أن يكون تعقلها، تعقل هذه الصورة مشروطا بحصول صورة أخرى لمحلها فيها، لمحلها فيها، وإلا لازم اجتماع المثلين، يعني اجتماع التفاحة التفاحة والذهب، أو تفاحة وتفاحة أخرى، نعم. وأما بطلان التالي فظهر، لأن النفس تعقل القلب والدماغ في وقت دون وقت، نعم، لا تبقى النفس في أسيرة في تعقلها للدماغ أو تعقلها للتفاحة، وأتكلم في الأمور الداخلية وأنا أتكلم في الأمور الخارجية، لا بأس، النفس ليست محصورة في تعقل واحد فقط، هذا دليل على ماذا؟ على انبساطها، على عمومياتها، والعمومية صفة لمن؟ صفة للمجرد وليس للمادي، نعم. وأما بطلان التالي فظاهر، لأن النفس تعقل القلب والدماغ في وقت دون وقت، يعني لا يأسرها الجزء المادي، حرة، نعم، وطليقة. ولنرجع إلى ألفاظ الكتاب، فقوله رحمه الله ولحصول عارضها، يعني بالعارض التعقل، انظر إلى المتن، ولحصول عارضها يعني التعقل، يعني العلم بالنسبة إلى ما يعقل محلا منقطعا، يعني تعقل ولا تعقل، يعني ممكن أن لا يأثرها شيء واحد فقط. نعم. ولنرجع إلى ألفاظ الكتاب، فقوله رحمه الله: ولحصول عارضها. ما هو العارض؟ يعني بالعارض التعقل، يعني العلم. قوله: بالنسبة إلى ما يعقل محلا منقطعا، أي ولحصول العارض وهو التعقل بالنسبة إلى ما يعقل محلا من قلب أو دماغ حصولا منقطعا لا دائما. نعم، لا دائما. إذن النفس ليست أسيرة لجزء مادي خاص. أما المادي لا، المادي إذا وضعته مسكين في محل فهو أسير لذلك المحل. نعم نعم، إلا إذا جاءت قوة من الخارج تدفعه. نعم تدفعه. وهذا خير دليل على أن النفس أوسع من المادة، وملاك الأوسعية هو التجرد. نعم تجرد. نعم في الدليل فيه، نعم فيه دقة وفيه سبتيليتي كما يقولون باللغة الفرنسية، في دقة زائدة، إلا أنه دليل صحيح. نعم. قال: والاستلزام استغناء العارض استغناء المعروض. هذا كذلك دليل خامس على تجرد النفس. هذه المسألة بغض الطرف عن أدلتها تامة غير تامة، وأنا أرى بعضها تاما ومتينا مثل تجرد العلم وبساطة العلم، إلا أنها من المسائل المصيرية. يعني إذا لم نقرر هذه المسألة ونثبت هذه المسألة، حتى العلوم الدينية لا معنى له، حتى الدين لا معنى له. ولهذا علم النفس من أخطر العلوم، من أخطر العلوم. نتكلم هنا عن علم النفس الميتافيزيقي، من أخطر العلوم. نعم. ودراسة الإنسان في هذا البعد من أخطر العلوم، من أروع العلوم. نعم. قال: والاستلزام استغناء العرض. العرض هو العلم، استغناء المعروض يعني العارض. العلم غني يؤدي إلى غنى المحل وهو النفس المجردة. أقول هذا وجه خامس، يعني دليل خامس يدل على تجرد النفس العاقلة، وتقريره أن النفس تستغني في عارضها وهو التعقل عن المحل. نعم، وهذه بديهية جدا. أنت الآن إذا تعقلت هذه المسألة الرياضية في الحساب، 2 + 2 = 4، لا تحتاج إلى بدن. تقول 4 زوج لا منقسم لا متساوي، لا تحتاج إلى البدن. النفس هذه المعلومات تستغني عن البدن، ومن يتعقلها مستغني عن البدن. يعني يشير إلى أن عندنا تعقلات بعيدة عن المادة. نعم، كالفلسفة وكالرياضيات والفلكيات. نعم، فالفلكي يكتشف نظريات ثم تذهب إلى التجريب وتجدها مطابقة تمام التطابق. لماذا؟ لأن علمه له حظ من التجرد كبير. نعم. يقول وتقريره أن النفس تستغني في عارضها، يعني إذا عرضها التعقل وهو التعقل عن المحال، يعني لا تحتاج إلى مادة، يعني في بعض أفعالها ليست مادية. العجيب في تعريفهم للنفس أنها قوة مجردة في ذاتها، مادية في فعلها، مادية في فعلها عمل قيد، مادية في بعض أفعالها، في التعقلات ليست مادية. نعم نعم. تستغني في عارضها يعني في التعقل عن المحل عن المادة، فتكون في ذاتها مستغنية عن المادة، لأن استغناء العارض هو العلم، يعني التعقل يستلزم استغناء المعروض يعني النفس، لأن العرض محتاج إلى المعروض. نعم، وإذا استغنى عن المحل فعن المادة فحتما المعروض الذي هو النفس ليس ماديا. فلو كان المعروض محتاجا إلى شيء لكان العرض أولى بالاحتياج إليه. لماذا؟ لأن التعقل عرض عند على مبناهم، عرض والعرض قائم بالجوهر. فإذا استغنى العارض يعني العرض اللي هو التعقل استغنى عن المادة، وجب استغناء المعروض من باب أولى. قانون الأولوية، قانون الأولوية. نعم نعم. إذا كان التعقل من صنخ الأعراض التي لا تحتاج إلى مادة، وهو عرض يحتاج إلى محل، إذا كان مستغنيا عن المادة محله ما هو؟ هو مستغني عن المادة، محله ماذا يكون؟ حتما يكون مستغنيا عن المادة وهو التجرد. وبيان استغناء التعقل من حقك هذا السؤال. تقول التعقل ما هو دليله أنه لا يحتاج إلى المادة؟ نعم الشهود، 2 زائد 2 تساوي 4، أبدا لا نحتاج إلى البدن. نعم، وبيان استغناء التعقل عن المحل أن النفس تدرك ذاتها بالشهود لذاتها لا لآلة، نعم ما تحتاج إلى المادة إلى البدن، إدراك الذات لنفسها، تعقل الذات لنفسها، إذن هذا التعقل غني عن المادة. وكذا تدرك آلاتها وتدرك إدراكها لذاتها ولآلاتها، يعني تعي بوعيها، كل ذلك من غير آلة متوسطة بينها وبين هذه المدركات. فإذا هي مستغنية في إدراكها لذاتها ولآلاتها ولإدراكها عن الآلة، فتكون في ذاتها مستغنية عن الآلة أيضا، يعني مجردة. نعم، الفارق بين أنواع الحيوانات والإنسان في هذا الأمر، الحيوان يعي بالمحسوس لكن لا يعي بهذا الوعي، وبالتالي لا يستطيع أن يصنع المعقولات والكليات، وبالتالي لا يؤسس للمعارف والجامعات والحوزة، ولا يتلقى الترقي الحضاري كالإنسان. لماذا؟ لأنه ما عنده الوعي بالوعي، يعني الوعي بعلمه، العلم بالعلم. المحقق الطوسي يبني على هذا، الإنسان له خاصية أنه يعي بوعيه، إذا وعى بوعيه لا يكون ماديا، لأن المادي فاقد للوعي، لا فاقد للوعي مطلقا، فنهيك عن وعيه بوعيه. إذا ترقينا إلى الحيوان الذي له وعي خيالي ووهمي لكن ليس له وعي بوعيه. نعم، فقوله والاستلزام استغناء العارض، يعني التعقل عنا بالعارض هنا التعقل، وقوله استغناء المعروض عنا به النفس المجردة التي يعرض لها التعقل فتكون مجردة. نعم، الشيخ الرئيس يبين في شرح الإشارات من أنفس الكتب العلمية، وكان يدرس في الحوزة، مع الأسف الآن هجر في قوم، لازال يدرس هنا وهناك. يقول دليل على تجرد النفس أن البدن يكل يتعب والنفس لا تتعب، قياس من الشكل الثاني، البدن يكل، الإنسان يشعر بالتعب في بدنه، أما القوة العقلية لا تتعب أبدا. والانتفاء التبعي، أقول الذي فهمناه من هذا الكلام أن هذا وجه آخر، يعني سادس، دال على تجرد النفس، وتقريره أن القوة المنطبعة في الجسم تضعف بضعف ذلك الجسم الذي هو شرط فيها، والنفس بالضد من ذلك، فإن حال ضعف الجسم كما في قوة شيخوخة تقوى وتكفر تعقلاتها، كلما الإنسان كبر ضعف بدنه، يعني البدن يضعف بطبيعة الحال، ننكسه في الخلق، في الخلق المادي، أما النفس لا تتجرد، تلقى إلى البرزخ. نعم، بكمالات نورانية أو كمالات ظلمانية هذا لا يهمنا الآن. نعم، إذن قياس من الشكل الثاني، المنطبعات المادية تكل يعني تضعف، النفس لا تكل يعني لا تضعف، النفس ليست من المنطبعات. نعم، فلو كانت جسمانية لا ضعفت، قياس استثنائي، لو كانت النفس جسمانية يعني مادية لا ضعفت بضعف محلها، وليس كذلك يعني لا تضعف بطلان تالي، فلما انتفت تبعية النفس للجسم ضعفا وقوة في حال ضعفه دل ذلك على أنها ليست جسمانية، قياس من الشكل الثاني ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات والتنبيهات. إذن القوة البدنية مع الزمن تكل تضعف وتتعب، وفي فعل واحد إذا تكرر كثيرا تضعف هذه القوة، القوة المادية، أما النفس لا تضعف أبدا. نعم، وبالتالي تتصف بوصف يضاد وصف الجسم، فهذا دليل على أنها غير جسم. قال ولحصول الضد، هذا الوجه السابع، وهذا وجه سابع يدل على تجرد النفس، وتقريره أن القوة الجسمانية مع توارد الأفعال عليها وكثرتها تضعف، كما بينت لكم مرة، الجسد يضعف مع الشيخوخة مع الكبر امتداد في العمر ننكسه في الخلق. ومرة لا بتكرر الفعل. نعم. الدليل السادس يركز على الشيخوخة على امتداد العمر ننكسه في الخلق. الدليل السابع على تكرر الفعل، إذا كررنا الفعل نمل ونتعب. أقول هذا وجه سابع يدل على تجرد النفس، وتقرير الدليل أن القوة الجسمانية مع توارد الأفعال عليها وكثر على توارد الأفعال عليها وكثرتها تضعف، نعم، وتكيل يعني من الضعف لأنها تنفعل عنها، نعم، المادة منفعلة. ولهذا فإن من نظر طويلا إلى قرص الشمس لا يدرك في الحال غيرها إدراكا تاما. والقوى النفسانية بالضد، صغرى كبرى، والقوى النفسانية إشارة إلى الكبرى. إذن القوى الجسمانية تكل يعني تضعف، القوى النفسانية بالضد يعني لا تضعف، لا تكل ولا تضعف من ذلك. هذه والقوى النفسانية بالضد الكبرى في الشكل الثاني. فإن عند تكثر التعقلات تقوى وتزداد. وهذه العبادات سرها هو أن النفس تتقوى في بعدها التجردي. وهذه العبادات المعاملات تنظيم اجتماعي حتى لا يخرب الإنسان في دائرة الفضائل. العبادات لا، العبادات فضائل إلهية. سرها ما هو؟ سرها أنها تترقى هذه النفس في تجردها في التجرد النوراني، ليس في التجرد الظلماني. نعم، تقوى وتزداد. فالحاصل عند كثرة الأفعال هو ضد ما يحصل للقوى الجسمانية عند كثرة الأفعال. هذا هو لباب الشكل الثاني. فتقول الجسم القوى الجسمانية تضعف وتكل، القوى النفسانية لا تضعف ولا تكل، محمول واحد، محمول على الجسم بالإيجاب ومحمول على النفس بالسلب. فتقول القوى النفسانية ليست هي القوى الجسمانية. فهذا ما خطر لنا في معنى قوله ولحصول الضد. نعم، تقرير صحيح، لأن هذا الكلام موجود عند الشيخ الرئيس في الإشارات والتنبيهات. المسألة السادسة في أن النفس البشرية متحدة بالنوع. نعم، ليست مختلفة بالنوع، وإلا لا يمكن للحضارة أن تتأسس. من أساسيات تأسس الحضارات، ملاكات الأساسية لهذه الحضارة الإنسانية وحدة النوع. فيأتي وحدة التواصل وبناء المجتمع، يأتي إن شاء الله بيانه. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.